أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 98: إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبيا ولا يشملها حكم الوصية. هذه المسألة تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى، قبل أن ندخل فيها نبين ما هو الفارق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. ونبين نقطة الاشتراك أيضا بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها. أما نقطة الاشتراك بين المسألتين فهو أن كل من المسألتين فيها معاملة. في المسألة الأولى المعاملة هي البيع، وفي المسألة الثانية التي بأيدينا المعاملة هي الصلح أو الهبة، كما يأتي بقوله: وكذلك الحال إذا ملكه داره. فيوجد معاملة في كل من المسألتين، وهذه المعاملة تتضمن شرطا وهو أداء الحج عن الميت بعد موته. ففي المسألة السابقة باع داره وشرط على المشتري أن يؤدي الحج عنه بعد موته بثمن الدار، فالمشروط هو أداء الحج. وفي هذه المسألة صالحه على داره وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته، أو ملكه الدار وهبه الدار بشرط أن يبيعها بعد ذلك ويصرف ثمنها في الحج عنه. فإذا يوجد عندنا معاملة في كل من المسألتين، وهذه المعاملة فيها شرط وهو أداء الحج عن الميت، عن البائع بعد موته، عن المصالح بعد موته، عن الواهب بعد موته. هذه هي نقطة الاشتراك بينهم. وأما نقطة الافتراق، فالمسألة السابقة كان الشرط والمشروط هو أداء الحج عن الميت. بما يؤدى الحج عن الميت؟ بثمن الدار، وثمن الدار هو باقي على ملك الميت، صحيح؟ فيؤدى الحج عنه بما هو باقي على ملكه، وليس من أموال المشروط عليه، بل من أموال الميت، لأن الثمن قلنا هو تركة بعد موت البائع. والتركة إما أن يبنى أن جزء منها يبقى على ملك الميت الذي اشتغل ذمته بحجة الإسلام وهو بمقدار حجة الإسلام، أو يبنى أنها تنتقل إلى الورثة كل التركة، ولكن مقدار منها يبقى حق للميت فيه، وهو الذي يوازي قيمة الحج حجة الإسلام. في الحالتين بالنتيجة نستطيع أن نقول بأن الحج يكون بأموال الميت من التركة. وأما في هذه المسألة فالمشروط وهو الحج ليس من أموال الميت وليس من أموال المصالح، وإنما شرط عليه أن يحج عنه من أمواله لا من أموال الميت. فهو صالحه على داره، وانتقلت الدار إلى ملك المصالح بشرط أن يحج عنه بعد موته. من أين يحج عنه؟ من أمواله يحج عنه، من أموال المشروط عليه المصالح، من أموال الموهوب له يحج عنه. واضح؟ فإذا الفارق بين المسألتين أن الحج الذي هو شرط في المعاملة في المسألة السابقة يخرج بما بقي على ملك الميت بعد وفاته، يعني من أمواله، من ثمن الدار. ثمن الدار هو باقي على ملك الميت. وأما في هذه المسألة فالمشروط وهو أداء الحج عن الميت يتكفل به المشروط عليه من أمواله لا من أموال الميت، فيجب عليه أن يدفع نفقة الحج من أمواله ولا تخرج من تركة الميت. واضح الفرق بينهما؟ طيب، إذا اتضح هذا الفارق فسماحة السيد هنا ذكر لنا مثالين. المثال الأول مثال الصلح، حيث قال إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط. فإذا صالح هذا الشخص شخصا آخر على داره بأن يملكه الدار بالصلح، بعقد الصلح، هسه سواء كان الصلح بعوض أم كان بدون عوض، مرة نصالة أعطيك الدار مقابل أن تعطيني سيارة مثلا وأشرط شرط، هذا بعوض. مرة لا، صلح، صالحك أعطيك الدار بشرطي أن تحج عني بلا عوض. هنا الصلح بلا عوض، فيشترط المصالح على المصالح في ضمن العقد يشترط شرطا وهو أن يحج عنه. واضح؟ وصالحه على الدار بشرط أن يحج عنه بعد وفاته، يعني يكون الحاج شرط في عقد الصلح وليس الحج هو بدل الدار وهو ثمن الدار. التفت؟ الصلح إذا كان بعوض صالحك على داري بأن تعطيني سيارتك مثلا وأعطيك الدار، فهنا السيارة ايش راح تصير؟
قبال
الدار، قبال الدار بشرط هو أن تحج عني بعد وفاتي. فهنا الحاج ليس هو مقابل الدار وليس هو بدلا عن الدار، بل هو شرط في العقد. وهكذا إذا كان الصلح بلا عوض أيضا، أنا صالحك أعطيك الدار بدون مقابل بشرط أن تحج عني بعد وفاتي، فهنا الحج عني بعد وفاتي ليس هو بدلا عن الدار بل هو شرط في عقد الصلح. واضح؟ ففي الحالتين سواء أكان الصلح بعوض أم بدون عوض الحج ليس هو بدلا عن الدار بل هو شرط في الصلح، في عقد الصلح. واضح؟ ومقتضى ذلك أن الدار سوف تخرج عن ملكي في حياتي وتنتقل إلى ملكي المصالح المشروط عليه، هذا مقتضى عقد الصلح. ولكن يبقى لي أنا المصالح الذي صالحتك على الدار يبقى لي حق بمقتضى الشرط، لأن المؤمنون عنده شروطهم، فأكو شرط عليك أنت المصالح الذي ملكت الدار في حياتي وخرجت الدار عن ملكي في حياتي، يبقى لي حق عليك بمقتضى الشرط وهو أن تؤدي الحج عني بعد وفاتي. وهذا الحق لا ينتقل إلى الورثة، فالورثة بعد وفاتي ليس لهم حق في الدار لأن الدار أنت ملكتها في حياتي، ولا ينتقل لهم هذا الحق اللي هو حقي في أن تأتي بالحج عني بعد وفاتي، هذا لا ينتقل إلى الورثة ولا علاقة لهم به. فإذا الورثة ليس لهم حق لا في الدار ولا في الحج الذي وقع شرطا في الصلح حتى وإن كان حجا مستحبا، وليس بإمكان الورثة إسقاط هذا الشرط عن المشروط عليه المصالح، ما لهم حق به، لا في الدار لهم حق ولا لهم حق في إسقاط ذلك الشرط. فلا ينتقل الحق حق الشرط إليهم بعد وفاة المصالح. واضح؟ لذا يقول على المثال الأول: إذا صالحه على داره مثلا، صالحه بعوض أو بدون عوض، وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته. لاحظ الحج هنا وقع شرطا، شرطا وليس بدلا عن الدار، مو مثل المسألة السابقة. المسألة السابقة عندما بعتك الدار أكو بدل عن الدار وهو الثمن، أكو ثمن، الدار انتقلت إلى ملكك والثمن انتقل إلى ملكي، وأكو شرط أن تحج عني بعد وفاتي، وقلنا إذا توفيت هذا الثمن ينتقل لمن؟ تركه، يصير للورثة. ليش؟ لأن هذا الثمن هو ملكي في حياتي، فإذا توفيت يصير حالة حال بقية أموالي، ينتقل إلى الورثة. أما هنا ليس مقابل الدار الحج حتى هذا حق يثبت إلى الورث، لا، الحج وقع شرطا فهو حق لي أنا الميت بعد وفاتي، هذا حق لي، وهذا الحق ليس من الحقوق التي تنتقل إلى الورثة. أن الحقوق أقسام يقسمها الفقهاء، بعض الحقوق تنتقل إلى الورثة وبعضها لا ينتقل، هذا من الحقوق التي لا تنتقل إلى الورثة. فالدار أنت ملكتها في حياتي بعد لا يكون حق للورثة فيها بعد موتي، وأنا هم مالي حق بها في حياتي وبعد موتي. والحاج هو شرط وليس بدلا عن الدار، فإذا كان شرط فهو حق للميت، صحيح؟ فلا ينتقل إلى الورثة وليس من حقهم إسقاط هذا الشرط، هم حالهم حال الأجنبي، وهذا أحد الفوارق بين المسألتين. قال: وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته، صح هذا الشرط ولزم، لازم. ليش لازم الشرط؟ لقاعدة المؤمنون عند شروطهم. وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، لا خرجت عن ملكي، متى تخرج؟ بعد وفاتي لو في حياتي، في حياتي بمجرد إجراء عقد الصلح صالحنا أنا وياك، بمجرد المصالحة خرجت عن ملكي، واضح؟ بخلافه في المسألة السابقة في البيع، فإن الدار وإن خرجت بعقد البيع عن ملكي ولكن دخل بدلها وهو الثمن في ملكي، ثمن دخل في ملكي، كما أن الدار خرجت من ملكي بالعقد دخل الثمن في ملكي أيضا بعقد البيع. أما هنا خرجت الدار من ملكي، إذا كان الصلح بعوض خل عوض دخل في ملكي، إذا بدون عوض ما دخل شيء في ملكي. تقول والحاج؟ أقول لك الحاج شرط يجب عليك الوفاء به، لا باعتباره بدلا عن الدار بل باعتبار أنه شار، فتلزمك قاعدة المؤمنون عند شروطه. قال: وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة، خرجت في حياتي، هي خرجت أنا ما لحق بها، ما بالك بالورثة. وإن كان الحج ندبيا، حتى لو الحج مستحب هذه الدار بعد خرجت، ولا يشملها حكم الوصية. واضح؟ هذا المثال الأول اللي ضربه سماحة السيد. المثال الثاني قال: إذا ملكه، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. المثال الثاني شنو؟ أن أملكك الدار في حياتي. طيب شلون أملكك؟ أملكك بالهبة المشروطة، أهب لك داري بشرط أن تحج عني بعد وفاتي. واضح شلون أملكك الدار بهبة؟ هاي الهبة مو مطلقة، مرة هبة هج قرب الله هبة، وهبتك الدار تحت ملكت الدار، مرة هبة مشروطة أهبك الدار بشرطي بشرط أن تحج عني بعد وفاتي. طيب شنو فرق هذا المثال عن مثال الصلح المثال السابق؟ هذا مثال الهبة بمن يفترض؟ الفرق في هذه النقطة، وهي أن المشروط وهو الحج في المثال السابق، المشروط كان هو الحج نفسه، نفس الحج هو وقع شرطه، أنا أصالحك على داري بشرط أن تحج عني، فالشرط المشروط هو ماذا؟ هو نفس الحج. أما المشروط هنا ما هو؟ المشروط هو صرف ثمن الحج، ثمن الدار عفوا في الحج عني. يعني أنا أملكك الدار، أهب لك الدار بشرط أن تبيع الدار بعد وفاتي، تبيع الدار وتصرف ثمنها في الحج عني. فالمشروط هو شنو؟ صرفوا ثمن الدار في الحج عني، مو نفس الحج، صرفوا ثمن الدار في الحج عني، هذا هو المشروط. أما المشروط في المثال الأول كان هو نفس الحج، والحج هو عمل له مالية وله قيمة، بينما صرفوا ثمن الدار هذا ليس له مالية وليس له قيمة، بل متعلقه وهو الثمن له قيمة، أما صرف الثمن هذا لا قيمة له وليس له مالية. ففي المثال الأول المشروط كان له مالية باعتبار أن المشروط هو الحج نفسه والحج عمل له مالية، بينما المشروط في المثال الثاني لا مالية له، لأن المشروط هو صرف ثمن الدار بعد بيعها في الحج عني، وصرف ثمن الدار هذا ليس له مالية، وإنما المالية لمتعلقه، لمتعلق الصرف وهو ثمن الدار، فإن ثمن الدار له مالية. هذا هو الفارق بين المثالين. وهذا المثال الثاني كالسابق أيضا لازم ويلزم العمل به، ويجب على الموهوب له اللي ملكت الدار، هذا يجب عليه أن يعمل بالشرط ويأتي بالحج، يبيع الدار بعد وفاتي ويصرف ثمن الدار في الحج عن الميت. واضح؟ والدار في حياة الواهب هي قد انتقلت إلى ملكه، إلى ملك الموهوب له، ملكها في حياة الواهب. هذا كله في النقطة الأولى. قال: وكذلك الحال إذا ملكه داره، كيف يملكه؟ قلنا بالهبة المشروطة، يقول: وهبتك الدار بشرط أن تحج عني. وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها، مو بشرط أن يحج عنه، بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. لاحظ فارق وين؟ أن المشروط هو شنو؟ صرف الثمن في هذه في هذا المثال، بينما المشروط هنالك ماذا قال؟ إذا صالحه على داره مثلا وشرط عليه أن يحج عنه، فالمشروط هو نفس الحج، بينما المشروط هنا بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها، صرف الثمن هو المشروط. واضح؟ وفي المثالين، مثال الصلح مثال الهبة، الدار هي خرجت عن ملك المصالح وعن ملك الواهب في حياته. واضح؟ فلذلك هي لا تكون تاركة، بينما في المسألة السابقة الدار وإن خرجت عن ملك البائع ولكن دخل في كيسه ثمن الدار، فلهذا يكون تاركه. قال: وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم يعني يجب الوفاء به بمقتضى الشرط، المؤمنون عند شروطهم. وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا في الحالين، يعني حتى لو كان الحج هو حج شنو مستعف في مثال الصلح، هاي بعد وإن كان، هاي من قوله فجميع ذلك يعني في الصلح في الهبة اثنينهم، فجميع ذلك صحيح ما بي مشكلة شرعية لازم بمقتضى الشرط. وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا اللي هو الحج، يعني العمل المشروط عليه الحج وإن كان مستحبا، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار في المثالين، مثال الصلح ومثال الهبل، لأن قلنا أن الدار هي خرجت عن ملك المصالح وعن ملك الواهب في حياته وليس له حق فيها، فالوارث أيضا لا حق له بعد موته، لا ترجع ميراثا بل ملكها ذلك المقابل في حياته المصالح أو الواهب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط في مثال الصلح، المصالح هو المشروط عليه، هذا أكو شرط عليه أن يأتي بالحج. في المثال الثاني الموهوب له الدار، هذا هو عليه الشرط يلزمه أن يأتي به وهو الحج. طيب إذا تخلف هذا المصالح أو الموهوب به عن الوفاء بالشرط لم يأتي بالحج، هنا يجوز لمن يقوم مقام الميت، يعني ولمت يلزمه أن يأتي بالحج بعد الموت، اللي هو من يقوم مقام الميت الوارث أو الولي، يجوز له أن يلزم المشروط عليه المصالح أو الموهوب له الدار، يلزمه بالوفاء بالشرط ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، بالرجوع إلى الظالم لاستنقاذ الحق، لما تقدم في أول كتاب التقليد قلنا إذا توقف استنقاذ الحق على الرجوع إلى المحاكم الحكومية، سمعت السيد قال يجوز الرجوع من باب استنقاذ الحق، فيجوز للوارث أو الولي أن يجبر المشروط عليه وهو المصالح أو الموهوب له بأن يحج بنفسه أو يرسل شخصا، يستأجر شخص ويأتي بالحج عن الميت، واضح؟ كما يجوز له أيضا أن يعمل الخيار، يثبت له الخيار، لأنه الشرط مقتضى الشرط هو ثبوت الخيار عند تخلف المشروط عليه، إذا لم يأتي بالحج تخلف الشرط فيثبت خيار الشرط، فيحق للوارث أو الولي أن يعمل ذلك الخيار، فيفسخ حينئذ عقد الصلح أو يفسخ الهبة المشروطة، يحق له ذلك، واضح؟ ولكن وقع الكلام في أنه من هو الذي يثبت له الخيار، هذا اللي يحق له أن يعمل حق الخيار ويفسخ العقد، عقد الصل أو عقد الهبة، منه هذا؟ هل هو الوارث أم هو ولي الميت، الوصي أو الحاكم الشرعي؟ يوجد رأيان هنا في المسألة. الرأي الأول يقول الذي يثبت له الخيار هو ولي الميت اللي هو الوصي، ومع عدمه إذا ماكو وصي فالحاكم الشرعي، فيثبت له الخيار ولا يثبت للوارث، وهذا هو رأي سماحة السيد باعتبار أن هذا حق لا يستفيد منه الوارث، وإنما هو حق لا يستفيد منه إلا الميت، فإن الشرط هنا هو الحج وهو ملك للميت والوارث لا يستفيد منه، فهو والأجنبي سيان بالنسبة إلى الحج عن الميت، ويعتبر في الموروث أن ينتفع به الوارث، وإذا لم ينتفع به فلا يثبت له، فعليه الذي يثبت له الخيار هو ولي الميت، الوصي أو الحاكم الشرعي. هذا هو الرأي الأول، وهو رأي سماحة السيد. فهذا الولي اللي هو الوصي أو الحاكم الشرعي هو الذي يحق له أن يعمل الخيار ويفسخ عقد الصلح أو عقد الهبة. الرأي الثاني يفترض أن الذي يثبت له الخيار هو نفس الميت، فإن الشرط المذكور وهو الحج يبقى للميت ولا ينتقل للوارث، فالخيار ثابت لنفس الميت، لكن الذي يعمل الخيار هو ولي الميت. فالخيار أولا وبالذات لمن يثبت؟ للميت، لكن الميت كيف يعمل الخيار؟ لابد عن طريق وليه. أما سماعة السيد فيرى أن الخيار لا يثبت إلى الميت، وإنما يثبت إلى وليه، ابتداء هو يثبت إلى وليه. لهذا السيد الخوئي عبر هكذا في متن مناسكه، قال: ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث. إيش قال؟ قال لم ينتقل الخيار إلى الوارث، يعني الخيار ثابت لمن؟ للميت، هذا معنى لم ينتقل، لكن الذي يعمله واضح بعد، الذي يعمله هو ولي الميت، لأن الميت لا قدرة له على أعمال هذا الخيار، واضح؟ فإذا من تعبير لم ينتقل الخيار إلى الوارث نفهم أن هذا حق ثابت لمن؟ حق الخيار ثابت لنفس الميت، ولكن أعماله يكون من وليه. هذه النقطة الثانية. قال: ولو تخلف المشروط عليه، اللي هو المصالح في المثال الأول والموهوب له الدار في المثال الثاني، فولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط، يعني لم يأتي بالحج بعد وفاة المصالح والواهب، لم يكن الخيار للوارث، ما يثبت للوارث، لأنه الوارث لا يستفيد شيئا من هذا الحق وهو الحج، لا يستفيد منه شيء، ويشترط في الموروث أن يكون فيه فائدة للوارث. بل هذا الخيار لمن يثبت سيدنا؟ قال: لولي الميت من الوصي، إذا أكو وصي، وإذا ماكو فالحاكم الشرعي. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: إذا فسخ الولي، قلنا أن الحق إذا لم يأتي المشروط عليه بالحج بالشرط فيثبت الخيار، هو مخير هذا الولي، بإمكانه أن يجبر على أن يأتي، بإمكانه أن يعمل الخيار، واضح؟ إذا أعمل الخيار وفسخ عقد الصلح في المثال الأول أو عقد الهبة في المثال الثاني، فسخ العقد. طيب، هنا الدار هل تصرف في الحج في الذي شرطه المصالح أو الواهب على المشروط له أو على الموهوب له؟ يعني نصرفها في الحج والزائد يصرف في وجوه البر، وجوه الخير، ثواب الميت كما اختاره السيد الخوئي، أم أنها ترجع إلى ملك الميت وتكون ميراثا كما اختاره سماحة السيد؟ السيد الخوئي قال: الدار لا ترجع ميراثا، بل تصرف في الحج، وإذا زاد منها شيء من ثمنها فيصرف في وجوه الخير بثواب الميت. بينما سماحة السيد يقول: لا، إذا فسخ عقد الصلح أو عقد الهبة معناه المعاملة شنو؟ بطلت. إذا بطلت المعاملة يرجع المال وهو الدار إلى ملك الميت، لأن هي خرجت على فرض صحة المعاملة وعدم فسخها، أما إذا فسخت المعاملة يرجع بعد هذا إلى ملك الميت، فإذا رجع إلى ملك الميت فيكون ميراثا. لذا يقول فإذا فسخ هذا الولي اللي هو الوصي أو الحاكم الشرعي رجع المال اللي هو الدار إلى ملك الميت. فإذا فسخ من عقد الصلح أو عقد الهبة رجع المال إلى ملك الميت، فإذا رجع إلى ملك الميت فيكون ميراثا لورثته. مسألة 99 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.